بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم أن الوارث يقوم بالنفقة على قريبه، وأن الذي اختاره المصنف رحمه الله وهو أقوى القولين عند أهل العلم رحمهم الله، أقوى الأقوال، أن النفقة تكون مقدرة على حسب الإرث، وأن هذا متفق مع أصول الشريعة، لأن الغرم بالغرم، أن الغرم بالغرم، فكما أنه ينال من وارثه قدر تلك الحصة فينبغي أن يتحمل من نفقته قدرها، بينا هذا فيما مضى. والوارث له حالتان: الحالة الأولى أن يرث فرضا أو تعصيبا، والحالة الثانية أن يكون محجوبا. وبناء على ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفصيل الحكم بكون الوارث ينفق على قريبه على حسب الميراث، إذ يتفرع على هذا الحكم أنه لو اجتمع شخصان أحدهما يحجب الآخر فهل تجب النفقة عليهما بناء على أنهما من الورثة من حيث الوصف العام، أم أننا نطبق قواعد الإرث ونقول يحجب الأقرب الأبعد فتجب النفقة على الأقرب ولا تجب على الأبعد؟ وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. واستثنينا من هذا عمودي النسب، وبينا وجه الاستثناء، وذلك في مسألة الجدة، وبين رحمه الله مثالا على القريب الذي يحجب قريبه، فإن كان له ابن فقير وأخ موسر فاجتمع اثنان من الورثة، أحدهما الابن والثاني الأخ، وكل من الابن والأخ ميراثه بالتعصيب، يعني أنه يرث تعصيبا، لأن الإرث ينقسم إلى فرض وتعصيب كما نبهنا. فأصحاب الفروض مقدر فروضهم في كتاب الله عز وجل، وهي ستة فروض المنصوص عليها: النصف ونصفه وهو الربع، نصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، نصفهما الثلث ونصف نصفهما السدس. فمن كان يرث فرضا وله النصف يتحمل نصف النفقة، فلو كان هناك فقير وله وارث وجبت النفقة على هذا الوارث، وفي الأصل يرث النصف، فإنه يجب عليه أن ينفق عليه نصف نفقته. ولو كان له وارث يرث الربع فكذلك، ولو كان له وارث يرث الثلثين أو الثلث أو السدس فكذلك، وقد تقدم معنا في مسألة الجدة. هنا مسألة تعلم بأن الإرث نوعان: هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواهما ذكر نصف ونصف ونصف، ولا فرض في الإرث سواهما ذكر نصف وربع ثم نصف ربعي، والثلث والسدس بنص الشرعي، والثلثان وهما التمام فحفظ كل حافظ الإمام. هذا بالنسبة للفروض المقدرة، نجعل وجوب النفقة على حسب قدر الإرث إذا كان فرضا. إذا كان تعصيبا العصبة يأخذ الباقي، إن كان معه ذو فرض حكمنا بوجوب النفقة على قدر حصة بالفرض، ثم الباقي وهو الواجب بعد الفرض يكون للعصبة. فالأخ والابن من العصبة، الابن لو انفرد أخذ المال كله، والأخ لو انفرد ومات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كاملا كما هو معلوم. فلو اجتمع ابن وأخ. الابن شقيق والأخ موسم. فالسؤال أن الأخ لا يرث مع وجود الابن، والأصل في النفقة أنها واجبة على الابن، لأن الابن يحجب الأخ. فالذين يرثون بالتعصيب طبعا جهات العقبة، وسيأتي إن شاء الله لأن لم نأخذها في الفرائض ولكن سيأتي إن شاء الله. العقبة طبعا من جهة الأصول وفروع الأصول، وأيضا تكون من جهة الفروع اللي هي تشمل طبعا العاصب يكون الأب وأبوه وإن علم، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم عصبة الإنسان الذين لو انفرد أحدهم أخذ المال كله، فلو مات ولم يترك إلا ابن عم شقيق فإن يأخذ المال كله، فلو استقر وليس له إلا ابن عم شقيق أوجبنا عليه جميع النفقة لأنه عاصب، لو انفرد أخذ المال كله. لو اجتمع ذو فرض حتى لو اجتمع العصبة مع غير مثل الابن مع البنت مع أمه، فلو أن والدا استقر وعنده ابن وبنت فالمال يقسم بينهم ثلاثا، الثلثان للذكر والثلث للأنثى. فمذهب الحنابلة رحمه الله على ما قررنا أنه لو استقر الأب وعنده بنت وعنده ابن ويحتاج إلى 30 ريال أوجبنا على الابن 20 وأوجبنا على البنت 10 على قدر حصصهم من الأب. هناك مذهب يقول إنه لا تجب على البنت النفقة إذا اجتمع الذكر والأنثى ظلم بجانب الذكر، وهذا لحكمة من الله عز وجل أن الله جعل الكسب والنفقة في الأصل واجبا على الذكور، ولذلك يقولون يقدم، هذا أحد الأوجه كما نبهنا عليه عند الشافعي رحمه. لكن الصحيح أن الله تعالى قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب نفقة الرضيع على الوارث وجعل صفة الميراث مؤثرة في الإيجاب، فقال وعلى الوارث. فإذا كان هذا فإذا كان أمر كذلك وجب أن نجعل نصيب الوارث النفقة على قدر نصيبه من الدين. في مسألتنا هنا مثل المصنف رحمه الله بمثال، وهو أن يجتمع اثنان من الورثة كل منهما لو انفرق لوجدت عليه النفقة كاملة اللي هم الابن والأخ، وكل منهما لو انفرق لأخذ المال كله، فلو مات وليس له إلا ابن الذكر فإن الابن يأخذ المال كله تعصيبا، ولو مات وليس له إلا أخ فإنه يأخذ المال كله تعصيبا. هنا يرد السؤال، هل الابن الذي هو الأقرب معتر وليس عنده قدرة على النفقة، والأخ وهو الأبعد موسر عنده قدرة على النفقة، إذا طبقت وصول الميراث فإن الابن يمنع الأخ من الميراث الذي يسمى في مصطلح الفرائض بالحج، والحج حجب نقصان وحجب هرمان. فحجب النقصان مثل الابن يحجب الزوجة حجب نقصان فيجعلها بدلا تأخذ الربع تأخذ الثمن، لكن لا يحجبها بالكلية. وحجب الحرمان يمنع الوارث غيره بالكلية فلا يرث. فهنا الحجب بين الابن والأخ من حجب الحرمان، لأن العقبة تقدم بالجهة ثم القرب ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تجعله، فالعصبة يقدمون على هذا الترتيب. فالابن لو اجتمع مع الإخوان الأشقاء أو الإخوة لأب حجبه حجب حرمان لا يرثون. فهنا في النفقة في الأصل واجب على الابن، ووجوده يمنع إرث الأخ فيسقط النفقة عن الأخ. فبعض العلماء يقول ماذا منه فقير ينتقل الحكم إلى الآخر، لأنه موجب ويكون وجود الإذن وعدم على حد سواء. والأصول الشرعية طبعا فإذا اعتبرت أصول الميراث فإنه يسقط وجوب النفقة على الأخ لوجود الإذن، ويسقط وجوب النفقة على الإبن لكونه محزرا. الإبن ما نستطيع أن توجب عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ذكرنا أننا لا نحكم بوجوب النفقة على القريب إلا إذا كان قادرا، والإبن غير قادر فتسقط النفقة عليه وتسقط النفقة عن الأخ. وفي هذا الحال ينظر طبعا إذا فقطت عن الوارث تنتقل إلى بيت مال المسلمين، تنتقل إلى تفصيل آخر. لكن حيث الأصل أن المصنف قصد من هذا المثال أن يبين أنه إذا اجتمع الوارثان وأحدهما يحجب الآخر، وكان الحاجب لم يتوفر فيه شرط وجوب النفقة، سقطت النفقة عنهما، سقطت عن القريب الأقرب لكونه معسرا والعدد حق الشرطي، وسقطت عن الأبعد لوجود الأقرب.
ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته عن الجدة.
يستثنى من هذا عمودي النسب كما ذكرنا، أن نفقة متأصلة فيهما، ونفقة الفرع لازمة على الأصول. بينا هذا وبينا دليلا لإجماع العلماء على أن الولد يجب على والده أن ينفق عليه. من كانت أمه فقيرة وجدته موسرة، المثال السابق الذي معنا حجب الابن الأخ، وهنا الأم تحجب الجدة، لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الموجبة، والجدة تدلي بواسطة الأم، والأم بالإجماع تحجب الجدة. وبناء على ذلك لو كانت الأم فقيرة والجدة موسرة فنقول ينتقل وجود النفقة إلى الجدة، وهذا مستثنى من الأصل الذي ذكرناه، لأن عمودي النفقة تجب عليه النفقة على الأصل الذي ذكرناه، لأن هذا خاص في عمودي النفقة، ويجب على الجدة أن تنفق على ذلك الولد.
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته.
قرر رحمه الله النفقة وبين على من تجب وشرط وجوبها، وإذا كانت تجب على الوارث من الحكم عند ازدحامهم وحصول حد من بعضهم لبعض، شرع رحمه الله في مسألة تنبني على مسألة النفقة، وهذا كما ذكرنا من التسلسل في الأذكار والترتيب المنطقي، فإن الفقه الإسلامي ينفذ بالشمولية، وهو أنه لا يقتصر على بيان الأصول بل إنه يبين حتى الفروع المبنية على الأصول. فالسؤال عندنا هنا، هل إذا وجبت النفقة على الوارث لوجود السبب الموجب في الوارث الذي ينفق عليه وهو عجزه، هل يختص إنفاقه على ذلك القريب فقط بالقريب نفسه، أم أنه يلتحق لهذا القريب من لزمته نفقته وحاجته اللازمة الضرورية بالنسبة له؟ هذه المسألة مفرعة على الأصل الذي ذكرناه، هل أنت مطالب بالنفقة على القريب لو فرضنا شخص مات وترك ابنا رضيعا، وهذا الابن الرضيع ليس له وارث غير فلان فأوجبنا النفقة عليه لكنه يحتاج إلى مرضع، فنقول يجب عليك أن تنفق على المرضع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك، فقال وعلى المولود له، هذا الوارث فأوجب عليه النفقة، ثم بين حال موت الوارث فقال وعلى الوارث مثل ذلك. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا مات شخص وله قرابة وترك أولادا يحتاج إلى النفقة عليهم والاسترضاع لهم، وجبت نفقة الرضاعة على الوالد، على القريب الوالد. فإذا كانت نفقة المرضعة واجبة على القريب يكون هذا تنبيها، يكون هذا تنبيها من الشرع أن الأشياء اللازمة لهذا القريب الذي تنفق عليه لازمة عليك أيضا بالتبع، ولا يقتصر الأمر على أن تنفق عليه فقط هو بنفسه، بل إن من يعود ومن تلزمه نفقته ومن يضطر إليه لحاجة يجب عليك أن تنفق عليه بالمعروف. وهذا لأن الآية نصت على وجوب الاسترضاع على الوارث، مع أن الأصل يقتضي أن ينفق عليه وعلى رأسه. يقول رحمه الله: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. ومن عليه نفقة زيد عليه نفقة زوجته. فإذا كان هناك شخصان بينهما قرابة من جبال النفقة على التفصيل الذي ذكرناه، القريب الفقير له زوجة، فالأصل يقتضي أن ينفق عليه هو. فلو كان عنده زوجة وأولاد تحتاج للنفقة فإنه ينفق عليه إذا كان ماله يسع ذلك ويقدر على ذلك. وهذا يعني ذكر المصنف رحمه الله فيه الأصل، فقال كضئر، أي كما أن الله أوجب علينا أن ننفق على الربيع النفقة إرضاعه، وعلى المولود وعلى الوارث مثل ذلك، أوجب على الوارث أن يعطي نفقة المرضع. طبعا هذا بعض العلماء يقوله ويرى أنه يجب عليه، يرى أنه يجب عليه أن ينفق على زوجه، ولأنه لو أنفق عليه ولم ينفق على زوجه لم يقم بحاجته ولم يسد له الحاجة، لذلك هو يحتاج النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته. طبعا على الأصل كضئر لحولين، كضئر لحولين هذه عبارات فائدة المسون اختصار المسائل وإدخال بعضها على بعض التنبيه على الفروع المبنية على الأصول، التنبيه على الأصول التي ينبني عليها غيرها، ومن هنا يظهر قوة العالم والفقيه في صياغة المثل. والبعض لا يحسن فهم مقصود العلماء من هذه المتون، ولذلك يقول مثلا ما تخلو من الأدلة، هو المراد من هذه المتون صياغة الأحكام المستنبطة من الأدلة، أن الأدلة فلها كتب متخصصة، هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك لما قال كضئر أشار إلى الأصل الذي بني الدليل عليه وهو النفقة على مرضع عن المرضع، فإن الله عز وجل أوجب على الوارث أن ينفق عن المرضعة. فإذا نظر الفقيه في ذلك فهم أن الواجب أن تنفق على الرضيع، لكن لما احتاج لما كان ذلك لازم له وضروريا صار في النفقة عليه. أجاب بعض العلماء عن هذا الدليل وقال إن الأصل أن تنفق بالطعام والكسوة، والاسترضاع نوع من الطعام، فأجاب عن هذا الإشكال من هذا الوجه وقال إن الاسترضاع نوع من الإطعام، فهو لم يخرج عن الأصل فأوجد النفقة عليه بالنسبة للقريب فقط، وأما من تلزمه نفقته لا يجب عليه نفقته. هذا اختيار بعض العلماء رحمه الله، وهو من حيث الأصل أقوى، من حيث الأصل أقوى، يعني لا شك إن الأصل الواجب أن تنفق على الشخص نفسه.
ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.
ولا نفقة مع اختلاف دين، هذا طبعا الحكم، وهذه المسألة نحتاجها بين المسلمين وغير المسلمين. فلو أسلم شخص وله قريب كما كان يقع في البلدان الإسلامية يكون أهل الذمة تحته، ثم يسلم الذمي وقرابته تحت حكم الإسلام ويكون فقيرا، فلا نوجد مع اختلاف الدين، وتجد نفقة هذا المسلم الذي ليس له قريب مسلم على من بيت مال المسلمين، يصبح المسلمون وهم أولياؤه الذين ينفقون عليه، وكما أنه لو مات ورثه المسلمون فيكون ماله إلى بيت مال المسلمين. ليس هناك أعدل، انظروا كيف الحقوق، انظروا كيف صيانة الحقوق، ليست بالدعاوى ولا بالتشهي ولا بالتمني، ولكن حقائق مبنية على أصول. هذا مع أنه كافر، يعني أسلم ودخل بين المسلمين صار كمسلمين وأخذ حكم المسلمين، كأنه بناء لبن من هذا البناء له ما له وعليه ما عليه ما عليهم، فيكون بينهم كالجسد الواحد، فلو أنه افتقر أنفقوا عليه، ولو أنه مات وعنده مال رد إلى بيت مال المسلمين، وصار من العدل لا يستطيع أحد أن يعقد هذا الحكم أو يرده. لا يجب الإنفاق بين المسلم والكافر، ولو أن هذا المسلم الذي أسلم له قرارا كفار كانوا تحت حكم الإسلام كالذميين مثلا، فلما أسلم افتقر وقالوا هذا قريبنا فلينفق علينا، ما يحكم المسلمون لهم بالنفقة، ويقولون اختلاف الدين يمنع من وجوب النفقة عليه، لأن اختلاف الدين يمنع من الإرث، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له أين تنزل غدا فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا، وهذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قرابته للإسلام وأبى من أبى منهم بقي عقيل وتأخر إسلامه فورث الكفار من قرابته، وأخذ هذا الأموال وباعها فقال وهل ترك لنا عقيل من ربا رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم عقيل فحاز الأمرين خير الدين والدنيا، كون الملك هذا الأموال وأخذ حكم نوبول قريب المتأخر وورثهم، ولم ينفذ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القرار والكفار، لم يرث منهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أنه قال لا يرث المسلم والكافر، فلا توارث بين المسلمين والكفار، ولذلك يعتبر من موانع الإرث اختلاف الدين، ويمنع الشيطان من الميراث وحيدة من علل ثلاثة قل وقتل واختلاف ديني فتنتبه الشك كاليقين، فاختلاف الدين يمنع الإرث، لكن ويمنع النفقة، لكن يستثنى من ذلك نوعين، النوع الأول الولاء، فلو أن رقيقا سيأتي إن شاء الله أن الرقيق ينفق عليه مولاه ولو اختلف الدين، وهذا لأصله في حديث الدارقطني استثنى الرقيق بوجوب النفقة ولو كان كافرا، لأنه معلوم أن السبب هنا بين السيد وعبده ليس كالسبب بين القريب وقريبه، ولذلك استثني. النوع الثاني من يستثنى الوالدان، واختلف الوالدين، لو كان له والدان كافرين هل ينفق عليهما أو لا ينفق؟ والصحيح أنه ينفق عليهما، أنه يجب عليه ينفق على والديه الكافرين، وهو اختيار مذهب الشافعية وقائد من أهل العلم رحمة الله عليهم، لأن النصوص التي وردت بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين نجر في الكفار، إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، صاحبهما في الدنيا معروف، وليس من المعروف أبدا أن يكون غنيا ووالداه محتاجين فقيرين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تحسن إلى أمها وأن تبرها، فالوالدان يستثنيان من هذا، فيجب أن الوالد ينفق على والديه ولو كان كافرين، لأن النصوص وردت في الكفار وهما مستثنيان من المستثنيان من الأصل الذي ذكرناه. وبناء على ذلك نقول ان الاصل في الارث لا يعني نقول الوارث والقريب اللي هو غير الوالدين اوجبنا النفقه عليه القول وعلى الوارث مثل ذلك، لكن الوالدين استثنيا من هذا، لذلك يجب على الوالد لو انفرد الوالد تحمل النفقه كامله. وكذلك ايضا بالنسبه للارث هنا لوجود الكفر يجب عليه أن ينفق على والديه وأن يقوم بالإحسان إليهما، لأن النصوص التي أمرت بالإحسان إلى الوالدين في الأصل إنما نزلت في الكافرين، ولأن الوالد والوالدة الوالد جنس الوالد ذكرا كان أنثى له حق عظيم وفضل كبير، والله عز وجل لم يمنع الولد من رب هذا الجميل المعروف أنه أنفق عليه حتى كبر وشب، فاستثني الوالدين استثنينا الوالدين لهذا أولا لورود النصوص، وثانيا لأن المعنى الموجود في الوالدين يخالف غير الوالدين من بقية الورثة.
نعم.
وعلى الأبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة.
وعلى الوالد أن يسترضع لولده بمعنى أن يطلب من يرضع ولده على الوالد. وإذا طلب المرضعة ينفق عليها بالمعروف بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله عز وجل المولود له وهو الوالد أن يقوم على نفقة ولده وأن يتعهد حاجته إلى الرضاعة بالاسترضاع. وبين رحمه الله وجوب الاسترضاع على الوالد وهذا مجمع عليه بين العلماء مجمعون لورود نص آية البقرة على وجوب الاسترضاع للولد ولا يجوز للوالد أن يضيع ولده لحرمانه من الرضاعة لأنه إذا حرم من الرضاعة فإنه يموت الولد. وهنا ننبه على أن الوالد إذا استرضع لولده يعني طرف امرأة ترضع ولده هذا متى يكون؟ في بعض الأحيان طبعا الأم إذا كانت موجودة وقالت أنا أرضع ولدي فلا إشكال فهي أحق بإرضاع ولدها. لكن الإشكال إذا ماتت الأم أو طلقت وتزوجت من الغير أو انتقلت في بلد آخر أو تحولت عن بلد هي فيه تزوجت من غيره أو تحولت إلى بلد آخر أو كانت مريضة لا تستطيع الإرضاع فحينئذ هذا الولد لو تركه يموت لأنه لا بد له من الرضاعة فينشز بها عظمه وينبت بها لحمه. فإذا كان لا بد له من الرضاعة فإن المسؤول عن هذه الرضاعة في القصر في تكاليفها وطلب المرضع هو الوالد الأب. فيجب عليه أن يطلب من يرضع هذا الصبي وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينصح فقد يجد من المرضعات من هي أقل ثمنا وأقل كلفة وأجرة ولكنها أضعف وقد تضر أو يضر لبنها الصبي فلا يجوز له في هذه الحالة أن يغلب مصلحة النادة على مصلحة الصبي كما هو موجود الآن في زماننا في شراء الحليب الذي يحتاج الطفل إذا كان نوعا رديئا نوعا جيدا فيجب أن ينصح وأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن هذه النفس المحصنة أمانة فيجب عليه أن ينصح وهو مسؤول أمام الله عز وجل عنها. فيسترضع المرأة التي يحسن رضاعها ولذلك كانوا يشددون في الرضاعة وزينا هذا بكتاب الرضاعة أن المرأة التي ترضع قد تفسد الولد بسبب لبنها قد يفسد الولد بسبب لبنها من سوء أخلاقها. ولذلك نهى السلف كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة من الرضاعة للفاجرات والمومشات لأن الأخلاق تعدي وينبغي عليه أن ننصح في هذه الرضاعة حتى يوفق لعل الله أن يوفقه للقيام بحقه على كل الوجوه. فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن فأوجب على الوالد أن يدفع أجرة الرضاعة للمرضعة. وبين المصنف رحمه الله أن المسؤول عن هذه النفقة هو الوالد
ولا يمنع أمه إرضاعه
ولا يمنع أمه يعني أم الولد إرضاعه إرضاع الولد. لو قالت الأم أنا أريد أن أرضع ولدي فهي أحق وأولى.
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه
لا يمنعها أن ترضع ولدها ولو وجد الغير الذي سيرضعها لو وجد مثلا من قرابته أو وجد من تتبرع ولو مجانا قالت أنا أريد أن أرضع ولدك أو تزوج امرأة فقالت أنا أرضع ولدك ولا أريد منك شيئا وقالت أم الولد أنا أرضعه فهي أحق وأولى لا يمنعها إرضاع ولدها.
ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه
ولا يجب عليها لا يجب عليكم أن ترضع ولدها إلا لضرورة. ومن أمثلة الضرورة أن لا يقبل الولد ثديا في بعض الأولاد تكون عندهم حساسية لا يمكن أن يقبل غير ثدي أمه، وهذا من الله سبحانه وتعالى كما وقع لموسى عليه السلام، فرمنا عليه المرابع من قبل، فكلما جاءت امرأة لم يقبل ثديها، فالولد لا يقبل أي امرأة ولا يقبل أي ثدي، فإذا امتنع ولم يقبل النساء الموجودات وقالت أمه لا أرضعه، وإذا جاءت أمه ارتضع منه، فهذه نفس محرمة طلبها زوجها الذي هو والد الطفل، قال أرضعي ولدك واتق الله في ولد، فقالت ما أرضعه، يجبرها القاضي على إرضاعها، لأن إنقاذ هذه النفس المحرمة واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك قال ولا يلزمها إلا لضرورة، وهي أن يمتنع أو لا يوجد من يرضع هذا الصبي أو هذا الولد غير هذه الأم، فيجب عليها أن ترضع هذا الصبي.
ولها طلب أجرة مثل،
ولها من حقها أن تطلب أجرة مثلها، فإذا أرضعت حولين نظرنا لو أن مرضعة أجنبية أرضعت هذا الولد كم تأخذ حولين، فنعطيها أجرة مثل، فلو طلبت أكثر من أجرة مثل لا يجب على الوالد أن يعطيها تلك الأجرة، وإنما تتقدر الأجرة بالمعروف.
ولو أرضعه غيرها مجانا،
أي أنها أحق بإرضاع ولدها ولو أرضعه، أي أرضع الولد غيرها مجانا، طبعا لها أن تطلب الأجرة ولو وجد من يقول أنا متبرع في إرضاعه، لها، لأنه لا شك أن مصلحة الولد في الرضاعة من أمه أعظم، والأم أنصح لولدها وأكثر محافظة عليه، ولذلك هي أحق، وإذا كانت هي أحق فلو وجدت امرأة مجانا قالت أنا أرضع لك ولدك مجانا والولد يقبل ثديه، فقالت الأم أنا أريد ولدي وأريد أن أرضعه، فهي أحق، ونقول للوالد أنفق عليها بأجرة مثلها، فلو قال أنا عندي من يتبرع نقول وجود هذه المتبرعة لا يسقط حق الأم ولو طلبت الأجرة، وذلك قال تعالى إن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم، فأمر الله عز وجل بإعطاء الأجرة للمرضع، وقد صدر الآية بقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فبين الله سبحانه وتعالى أن الوالدة ترضع ولدها وهي أحق، كما ذكرنا الاستفاء من كون لدنها أكثر نفعا للولد وارتداء للولد، وكذلك هي أكثر نصحا للولد وشفقة وعطفا وإحسانا وبرا لولدها، فهذه كلها مصالح، فلذلك تقدم على غيرها ولو إشارة إلى خلاف المذهب. هناك من العلماء حتى في داخل مذهب الحنابلة من قال نعطيها الأجرة بشرط أن لا يوجد من يتبرع مجانا، إذا وجد من يتبرع مجانا فإننا نقول لها إن شئت أن ترضعيه بدون مقابل فلك الحق في ولدك، فإن قالت أنا أريد الأجرة صرف إلى غيرها وليست لأحد. نعم، والصحيح ما ذكرناه.
بائنا كانت أو تحته،
سواء كانت بائنة طلق طلاقا وبانت منه أو كانت تحته، حتى هو كانت تحته قال لو ما أرضع هذا الولد أو أريد أن أرضعه وأخذ الأجرة، على التفصيل الذي تقدم، يعني أن الحكم لا يختلف بحسب اختلاف حال الأم، فإنه حكم واحد، سواء كانت تحت الزوج فهي أحق وأولى بولدها ولها الأجرة إن طلبت، أو كانت مطلقة وبانت من الزوج وأرادت أن ترضع ولدها فإنها تأخذ الأحكام التي تقدمت، لا يختلف الحكم بين كونها تحت الزوج أو تكون بائنة منهم. نعم،
وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
وإن تزوجت آخر، تزوجت زوجا فقال لها ما أريدك أن ترضعي ولدك من فلان، لأن الرضاعة تضر بالمرأة وتؤثر على صحتها وتؤثر حتى على استنكارها، ومن هنا لا يتدخل الزوج في حق الأول إلا إذا حصل الضرر عليه، وبعض العلماء قالوا انه ينتشي في ماء الثاني فيكون له الحق من هذا الوجه، ولكن الاشبه ان هذا يؤثر عليه ويؤثر على صحه المراه، ولذلك خفف المراه المرضع الصيام واخذت احكام الرخص في مسائل، وهذا يدل على ان الرضاعه تؤثر، واذا كانت تؤثر واسقط الله بها حقوقها كذلك ايضا ينزل حقوق المخلوقين. فاذا قال الزوج ما ترضعيه ولا اريدك ان ترضعيه فحينئذ له الحق المنع. واذا منعها نظرنا فان كان للصبي بديل صرف الى البديل ولم تلزم الام ولم يلزم الزوج، وان كان لا بديل له فانه يكون مضطرا ويسقط حق الزوج لان ضرر الابن اكبر، وهذا من باب المقارنه بين المفاسد، لان اذا تعارضت مفسدتان قدمت المفسده العظمى، فالطفل اذا لم يرتضع تضررت صحته وربما هلك، والزوج اذا ارضعت زوجته ضعف وصار النقص عليه نقص كمال في الاستمتاع ونقص الضروره المفضي الى هلاك الانفس، والمفسده فيه اعظم من نقص الكمال في الاستمتاع والشهوه، ولذلك يقدم حق الولد من هذا الوجه. نعم. فنقول يجب عليك ان ترضعيه، ولو قال الزوج لا اسمح لها بذلك اجبرت عليه وسقط حق الزوج، لا تسمح له ولا تطيع، لان هذا في اضرار النفس وتعريض لها للهلاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا.
وعليه نفقة رقيقه، هذا حقيقة الباب يتعلق بأحكام الأرقاء.
أسألكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من ضيق على أهله في النفقة لأجل ما يتعاهده من الصدقات وبذل الخير للمحتاجين كان يأثم في هذا التصرف، أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من ضيق على من تجب عليه نفقته ينقسم إلى قسمين: إما أن يضيق في الحق الواجب، وإما أن يضيق في الكمالات. إن ضيق في حق الواجب فهو آثم شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يمنع أولاده وزوجته من حقوقهم في النفقة بناء على الصدقات والتبرعات للغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل فقال له الصحابي: عندي دينار، قال: أنفق على نفسي. قال: عندي غيره، قال: أنفق على أهلي. فهذا يدل على أن نفقة القريب أحق وأولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. فيبدأ بالأقربين وهم أولى وأحق، والنفقة عليهم واجبة، والنفقة على الغير إحسان وغير واجبة، يقدم الواجب على غير الواجب. أما إذا كان التقصير في الكمالات بمعنى أنه رأى الغير محتاجا فصرف الكمالات لأولئك المحتاجين، فهل الأفضل أن يصرف الكمال من قريب ويدخل السرور على قريبه وأولاده، أم الأفضل أن ننفق على البعيد؟ هذه الحقيقة مسألة الذي يظهر فيها أن جنس أن الغريب إذا كانت النفقة عليه نفقة إنقاذ بحيث أنه محتاج حاجة شديدة، فإن النفقة عليه أفضل من نفقة الكمال على القريب. والسبب في هذا أنه ربما يكون الغريب محتاج حاجة قد يتعرض للحراف فيها، فالمرأة قد تزني والعياذ بالله إذا استقرت، والأولاد قد يضيعون، وكذلك أيضا ربما هلكوا وماتوا من الجوع. فإذا كانت النفقة من هذا الجنس نفقة ضرورية فإن شاء الله أنها أفضل، لأن جنسها في إنقاذ النفس واستبقاء الأرواح والمحافظة على العبد، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، وعلى كل إنسان ينفق على الغريب أن تكون له نية، فإنه إذا حسنت نية العبد أجر الله وجعل أجره على نيته. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يتصدق على الغني وهو لا يعلم بغناه، فجعل الله صدقته بحسن نيته عبرة للغني فأثابه الله عز وجل عليها. فإذا كان أنفق على الغرباء وعلى الأجانب، يعني الذين هم ليسوا بأقارب له، وهو ينمي إنقاذ أنفسهم وحفظهم من الحرام أو تحذيبهم بالخير، كان بالوسيلة والنية من الأفضل وأعظم أجر. لكن لو كانت النفقة على هذا الغريب من جنس الكمالات، وعنده أولاده يحتاجون إلى الكمالات، يريدون الكمالات، والنفقة على الأولاد وإدخال السرور على الأقرباء في الكمالات أفضل من إدخال السرور على غير الأقارب، بل حتى إدخال السرور على ابن العم القريب في الكمالات أفضل من إدخال السرور على الغريب. فمثلا لو احتاج إلى سيارة وعنده سيارة أو عنده متاع أو ثياب زائدة، يمكن أن يعطيها لقريب ويمكن أن يعطيها لغير القريب. فالقريب سواء كان من الأقربين كأولادي أدناه الأقربين الذين هم أدنى للشخص، أو كان من الأبعدين كابن العبد، فإن إعطاء الثوب له ولو كان من الكمالات أفضل من إعطائه للغريب، ولو كان صديقا، ولو كان خليلا للإنسان ومحبا، فإن القرابة الإحسان إليها فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. والإحسان إلى الغريب مهما كان فيه أجر واحد وهو أجر الصدقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامرأة عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح رضي الله عنها وأرضاها. وبناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يزن الأمور بميزانها. ولا شك أن تفقد الأقرباء والإحسان إليهم وتصديق معنى القرابة، يعني أن الإنسان دائما يتفقد أقرباءه، وأول ما تفكر في بذل المعروف والإحسان أن تنظر إلى من حولك من الأقرباء. ولذلك حتى في الدعوة جعل الله أمور الدين مع أن لا محاباة فيها ولا مجانبة، قال الله: وأنذر عشيرتك من قريبين الأقربين، فجعل الأقرب في الأقرب. وهذا يدل على أن أولى الناس بخيرك وأولى الناس بمعروفك وأولى الناس بإحسانك، حتى الابتسامة التي تبتسمها والسرور الذي تدخل على المسلمين تقدم فيه الأقربين الأقرب في الأقرب. فإذا وجدت القريب حرصت على أن تكون على مرافق الكمالات التي تفعلها مع الغرباء، وأن تكون في أحسن وأجمل وأفضل. وانظر رحمه الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو صديق الأمة، يحسن إلى مصطفى وهو ابن عمه وقريبه، ثم إذا به يفاجأ بمصطفى وهو أحد الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها. فمع أنه أحسن إليه ومع وجود القرابة في هذه الإساءة العظيمة في طعنه بزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحلف أبو بكر ألا يحسن إليه بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل القرآن يعاتب أبا بكر رضي الله عنه: ولا يأخذ أولي الفضل منكم الشهر أن يؤذوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه ذكر وقال: بلى والله نحب أن تغفر لنا. فإذا نظر الإنسان إلى هذا القريب يطعن في بنته مع أنها أم المؤمنين رضي الله عنها، اجتمعت جميع الحقوق من الناحية الدينية ومن الناحية الطبيعية الفطرية، ومع هذا كله ينزل القرآن بالإحسان إليه ورد المعروف كما كان. فأحسن أبو بكر رضي الله عنه ورد المعروف إلى مصطفى. فهذا يدل دلالة واضحة على عظيم أمر الرحم والقرابة. ولذلك العجيب أن الحاضر نحن نبه على هذه الأمور، لأن عظمت منها التفكك الأسري الذي تعيشه الناس اليوم. كثير من المشاكل وكثير من الأضرار وكثير من المصائب سببها هذا التفكك الأسري. فالشخص كان الناس القديم في فقر وضعف وحاجة ماسة ولكن رزقهم الله عز وجل من التواصل والتحاب والتعاطف وحفظ حق القرابة ما هول عليه المصائب الدنيا كلها. والله إن الناس كانوا يعيشون بحالة لا يعلم شدة ما هم فيه إلا الله جل جلاله، ولكن ما لطف الله عز وجل به بشيء بعد الإيمان به وتوحيده مثل بر الوالدين وصلة الرحم. وانظر إلى كبار السن والرعيل الأول، تجد الواحد منهم عطوفا شفوقا على قرابته، ما إن يسمع أن قريبا حصل له أو نزلت به نازلة إلى وجدته لا يهنأ له عيش ولا يفتح له باب ويسافر له إلى المسافات البعيدة. فهذا التواصل وهذا التحافظ وهذا التراحم وهذا التكاتف الذي كان بين الناس هو الذي رحم الله به أمرهم، فجعل ضيق عيشهم سعادة وجعل الهموم عليهم يسيرة. وكم من مصائب تنزل للإنسان يدفعها الله بفضله ثم بصلة الرحم. ما يحسب الإنسان أن تفقد القرابة أمر بالهين. كثير من مشاكل اليوم سببها عدم السر، وتجد الرجل يقول لك أنا في ضيق أنا في اكتئاب أنا في نفسي، قد يكون قاطعا لرحمه لشيء يشرب ولا يشرب، ويكون هذا البلاء الذي نزل به إما بسبب أذية لرحمه أو قطيع لرحمه أو عدم زيارته لأعمامه وأخوانه. هذا التفكك الذي يعيش الناس أكثره بسبب عدم القيام بحقوق القرابة. والناس إذا خلت قلوبهم من الرحمة، ونحن نركز في هذه المسائل ونطيب الجواب عليها لأهميته، لأن كثير من مشاكل اليوم سبب ذلك. الآن لما تجد القريب تنزل به ضائقة وينزل به دين، لا يستطيع أن يجد في قرابته من يذهب ويقضى وجهه ويقول له يا فلان أريدك أن تشفي، يجد أول من يقسم في وجهه الباب قريبا والعياذ بالله، وأول من يتحكم به ويستهزئ به ولا يصدق فيما يقول القريب، مع أنه في القديم ربما كان في جهل. لو قتل القريب جاء ونصره عنه يعلم أنه ظالم من شدة الحمية والعاطفة. صحيح أن هذا خطأ، لكن كان حتى على عموم مع قريبه خيرا وشرا وينصره ظالما ومظلوما ويقف معه ويناظر ويقدم له ما يستطيع من المال. هذا الذي رحم الله به الأمة، ما تحسب أن القليل للقرابة هينة عند الله عز وجل، وقد يرفع القليل كفه إلى الله عز وجل فيدعو لك دعوة تنال بها السعادة لا تشقى منها أبدا، لأنه يدعو من قلبه ويتمنى لك الخير من صميم فؤاده ويرى أنك إن أحسنت إليه ووصلته. والله إن كثير من النفوس تتبدد أحزانها وأشكانها فقط بالكلمة من القليل. القريب تجده مريضا مهموما محزونا، ما إن يلتفت ويجد قرابته حول إلا تبدلت أحلامه وذهبت أشكامه، ولا عليه بعد ذلك يذهب عنه ما قول له. تجده مديونا معشرا، ما إن يأتيه القريب ويجلس معه ويقول أتمنى عندي ما أعطيكه، فكلمة طيبة من القلب، ما إن يقول له هذه الكلمة إلا كأنه قضى له ذلك، ما كان أحد يسأل قريبا ويقف معه ويبذل له كل ما يستطيع. ولكن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته، بل إن دعوة الإسلام كلها قائمة على التوحيد وعلى أداء الحقوق، فإذا أدي حق الله عز وجل بتوحيده وإخلاص أديت حقوق العباد. وأول حق ركزت عليه نصوص الكتاب والسنة وتظاهرت عليه واعتنت به أيما عناية بر الوالدين وصلة الرحم. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل قال بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالبر والصلة، صلة الرحم. فالإنسان يحمس كل شخص على هذا. وأوقف حادثة غريبة، يعني قبل يمكن شهور وقع أني كنت ذاهب إلى السفر فوجدت رجل كبير السن، وهذا الرجل اقترب منه وسألته، سألني عن مكاني وسألته من أين أنت، قال أنا من بدر، رجل في آخر سنة يعني فوق 70 ويبيع تمرا يعني لا يسوي إلا القليل، وجالس يشد في الشمس يتعرض للمشقة. قلت ما دمت أنت من بدر كيف جئت إلى، كان قريب من جدة ورابط له بنت. قال هذا التمر الذي تراه أريد أن أبيعه وأذهب لأختي بمكة عندها عيد، أريد أن أعطيها هذا. يعني لما تنظر إلى حاله وتنظر إلى الله، حينما نظرت إليه يعني تأثرت من حاله وهيئته، ليست بحال الإنسان الذي يستطيع أن يقوم على نفسه
فضلا عن أن يبحث عن أختي التي يريد أن يسمعها. هكذا كان الناس وهكذا كان العيش وهكذا يكون العيش، تواصل تراحم تعاطف. وحدثني أحد كبار الصنف الذين هم من أصدق الناس وخيار الناس رحمة الله عليه يقول عشت يتيما فكان خالي يأتينا من أكثر من 400 كيلو من المدينة، وكان يأتي بالهدايا، لا يأتي إلا فقير معدل ما عنده شيء، لكن يأتي 400 كيلو هذه لا يمر شهر حتى يزور أبوه ويدخل على أيتامهم ويلاطفهم ويحسن إليهم ويقول لأختي أسألك بالله لا تسقيني شيئا من مال اليتامى. يعني إذا جاء في ضيافتها ما يستطيع أن يشرب منها، يقول فنجان القهوة، هذا شيء كبير عند معروف من الآداب، صعب جدا أن يدخل الإنسان ولا يأخذ ضيافة، خاصة من كبار السن الفضلي. ولا جاء من أجل الحمد لله الآن ما عنده يعني عن فترة لا يرضى بهذا، صعب جدا. ومع هذا يشرف على أختي أنه ما جاء إلا الإسلام والإحسان إليها، ولا يريد أن يأخذ وقاء الصيحة حتى حقه الواجب، ويريد أن يأخذ لهؤلاء. هكذا كان الناس وهكذا كان التعاطف، ما كان الناس يشتكون من الاكتئاب، ولا كان الخوف كان موجود والرعب كان موجود، وما كان عندهم هذه الأمراض النفسية والعقلية، لأنه فقدوا ملكوا ما هو أعز وأكرم من الثواب والتعاطف. لكن ما هو والعياذ بالله تفككت الأسر وتشتتت، وأصبح الإنسان لا يسأل قريبه ولا يسأل إلا عن نفسه التي بين جنبيه. غير الله عز وجل ما بالعباد، ولا يظن ربك أحدا، وما من أحد يغير ما به، ولا تغتر أنك طالب علم، ولا تغتر أنك خطيب أو إمام. تفقد نفسك وحاسب نفسك في هذا الرحم حاسبة شديدة، وبإذن الله ستجد أن كثير من الأمور تتيسر، وأن الله سيفتح لك من أبواب رحمته ما لم يخبر لك على ذلك. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا من الواصلين، أن يسر لنا ذلك وأن يعيننا عليه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وجهه رضوان عظيم الله تعالى.
أصابت الله فضيلة الشيخ، هل يلزم المصلي رفع الصوت بالقراءة في قضاء ما فاته من الصلاة الجهرية؟ أصابت
الله الجهر في الصلاة بالخلاف بين العلماء رحمه الله. من أهل العلم من قال يجب الجهر في الجهرية، واستدلوا بالقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتكم أصلي، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع بيانا لواجب وبيان الواجب واجب. ومن أهل العلم من قال الجهر والإصرار ليس بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صلاة الظهر أنه رفع صوته بالآية والآيتين فجهر فيما يصر، فدل على أن الأمر على الشعر. وبناء على ذلك حقيقة الحرص ينبغي على المسلم أن يحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قضاؤه يحكي أداءه، ليجهر بالصلاة المكتوبة، فإذا قضى الفجر بعد طلوع الشمس يجهر بالقراءة، وهكذا لو نام عن صلاة العشاء حتى ذهب وقتها، فإنه سواء ذهب وقتها أو لم يذهب إذا قضاها أو أداها في آخر وقتها منفردا فإنه يجهر بقراءتها والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين أن الله تعبدنا بغلبة الظن وبين القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ؟ أسابقكم
الحقيقة ليس هناك اجتماع بين القاعدتين. غلبة الظن طبعا هي التي تعبد الله بها العباد، والإنسان إذا اعتقد شيئا إما أن يعتقده له أربع أحوال. الحالة الأولى أن يعتقد الشيء على وجه لا شك فيه ولا مرية بته، وهذا يسمى باليقين كما يقول بعض العلماء 100%، فهو يعتقد مثلا أن الله واحد، هذا الاعتقاد لا يدخله أي شك ولا مرية، وهذا اعتقاد اليقين. ثم بعد ذلك أن يكون اعتقاده للشيء غالبا مراجحا، وهناك احتمال ضد هذا الاعتقاد لكنه ضعيف، النسبة ضعيفة، وهذا يبدأ من 51% إلى 99%. فمثلا أنت تعلم أن الوالد إذا صلى العصر يرجع إلى البيت، فجاء الشخص وقال لك بعد صلاة العصر الوالد موجود في البيت، أنت لم ترى الوالد، صليت العصر وجلس في النصف، يحتمل أن الوالد رجع إلى البيت ويحتمل أنه لم يرجع، لكن الغالب أنه إذا صلى العصر ماذا يفعل؟ يرجع إلى البيت.
فأنت إذا قلت الوارث في البيت فإنه ظن غالب وخبر صادق، لأنه غالب الظن أن يكون في البيت. هذا الغالب يجوز لك شرعا أن تخبر به ولست بثابت، بل لو حلفت وقلت والله إنه في البيت، لأن الحلف على غلبة الظن مشروع، فتقول والله إنه في البيت، هذا على غلبة الظن. الحالة الثالثة أن تعتقد الشيء باعتقاد أن يكون الشيء مستوي الطرفين، مثلا الوالد بعد المغرب يجلس في البيت ولا يجلس، وليس هناك حالة راجعة، يوم تجده يجلس يوم ما تجده يجلس، فسئلت هل الوالد موجود؟ تقول أشك، يعني ما أدري أهو موجود أو غير موجود، لأنه تارة يكون موجود أو تارة لا يكون موجود. هذا يسمى الشك استواء الطرفين. الحالة الرابعة والأخيرة وهي أضعف الحالات أن يكون الظن مرجوحا وهو عكس الظن الراجح. فأنت حينما قلت في صلاة العصر الوالد موجود في البيت عندك احتمال أنه خارج البيت، فلو سألك شخص الوالد خارج البيت تقول أظن، فظنك في هذه الحالة ضعيف وليس براجح، ولو سألك الوالد البيت تقول نعم لأنه ظن راجح. هذه أربعة أحوال الظنون. لا يتعددنا الله بالأوهام وهو الظن الضعيف، ولأنه ظنون فاسدة ولكن الشريعة على الإحكام على الظنون الفاسدة، وهذا قرره العلم من أنفس يتكلم على ذلك الإمام العز بن عبد السلام حينما تكلم على مسائل الظنون في قواعد الإحكام، وبين أن الظنون الفاسدة لا يثبت إليها. يعني مثلا جاءت بذبيحة من ذبحة الذبيحة ذبح الشخص وذبح هذه الشاة ذبحها وجاءت بها، يحتمل أنه ما ذكر صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه أخطأ في الذبيحة، ويحتمل احتمالات كثيرة، لكن هذا احتمال ضعيف ومرجوح. فتلغي هذه الظنون وتعمل الظن الراجح وتتقرب إلى الله عز وجل بالظن الراجح. فقس على هذه المسائل كثيرة، تعبدنا الله حتى في استباحة الدماء واستباحة الفروج. الآن لو أن شاهدين شهد أن فلانا قتل فلانا فإننا نحكم بالقصاص، مع أنه يحتمل أن الشاهدين أخطأ ويحتمل أنهما زور الشهادة، لكن الظن الغالب أنهما إذا زكيا وعدلا وعرفا بالضبط أنهما مصيبان، لكن يحتمل الخطأ والظن مربوط ولا عبرة به. حتى في المسائل الشرعية حينما تسأل العالم المفتيك في مسألة اجتهادية فالمفتيك على غالب ظنه، يحتمل أن نقول الذي اختاره مرجوحا، لكن الله عز وجل أمرك بالرجوع إليه وأمرك أن تقبل حكم القاضي، لأن الغالب في ظنه هو هذا وأنت تعمل بهذا الظاهر وأنت مكلف بهذا وبهذا ضبط أمور الدنيا. ولو كان أمور الدنيا لا تسير إلا باليقين لدخل من الوسوسة والبلاء على الناس والله بيعني، فاستقامت أمور الدين والدنيا على ذلك، وبنيت مصالح العباد دينية كانت الدنيوية على هذا. الآن مثلا لما تسافر بالسيارة وتركب السيارة وتسير بها لما ترى غالبا السلامة تمشي بها، لكن إذا كان غالبا ملام ورأيت فيها عطانا كان ما تعطيك مسكا تخاطر. والطائرة مثلا لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركب بين السماء والأرض معرضة للخطر، والباخرة لولا أن الغالب السلامة ما جاز لأحد أن يركبها في عرض نصف الغرب. كل هذا مبني شرعا على غلبة الظن، واستقامت فيها مصالح العقلاء والحكماء، قال استقامت فيها المصالح وانتظمت بها واندرعت بها المفاسد. فالشريعة تتعبد بغالب الظن. مسألة لا عبرة بالظن البين خطأ وعدل وإنصاف، فأنت إذا ظننت ظنا تعبد إن الله تعمل بهذا الظن الغالب، لكن لو ظهر لك أنه خطأ رجعت عنه، لأن الرجوع إلى الحق فريضة ليس بفضيلة فقط، فضيلة وفريضة. مثلا لا، لما يقول العلماء لا عبرة بالظن البين خطأ، هذا في الحقوق. من أمثلة شخص أعطاك 1000 ريال ديني فقلت له قضيتك رددتها لك، قال ما رددتها، أنت غلط ظنك، يعني مثل التجار يتعاملون كثيرا كل يوم يأخذ ويأخذ، فجاءه ظن أنه أعطى فقال له أعطيته، قال التاجر ما أعطيته، اختصموا عند القاضي لحقك أن تقول والله أعطيته، لأنه غالب ظنك أنك أعطيته. بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد 100 سنة تبين أنك أخطأ في هذا الظن، وجب عليك أن تقضي الرجل حقه. ونقول لا عبرة بالظن البين خطأ، يعني الذي دام خطأ، هذا في حقوق العباد. في حقوق الله عز وجل من أمثلة مسألة الصوم، جئت وأكلت وأنت تظن أن الفجر باطل،
ثم بعد ما أكلوا قيمة الصلاة. فأنت في المسألة الأولى في حق المخلوق كما قال صلى الله عليه وسلم لدين الله حق أن يطلب، فمدى الطائفة من العلماء وإذا بان لك الخطأ وجب عليك القضاء، لأن إذا كان بحقوق المخلوقين يجب القضاء إجماعا فحق الله أولى أن يضمن. فنقول ظنك أن الفجر لم يطلع يسقط عنك الإثم، وتبينك للخطأ يجب عليك رد الحق سواء كان لله أو للمخلوق. فللمخلوق تقضي الدين الذي عليك، وللخالق تقضي ذلك، لأن الله تعبد بالخصومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأنت من تصم صياما كاملا كاملا، فحق الله ينبغي أن يؤدى ودين الله ينبغي أن يطلب، فدين الله حق ونقوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قالت دين الله حق ونقوم. فأنت إذا تبين لك الخطأ بحق المخلوق فإنه كذلك إذا تبين ما لم يرد النص باستثناء. فلا عبرة بالظن البين الخطأ، يعني الظن الذي بان خطأ. سنقول قاعدة العمل بغالبة الظن معمول بها في حال غلبة الظن، وقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ معمول بها بعد الاستبيان. فأنت تعمل بالأصل حتى يتبين لك خلافه، وبهذا تكون القاعدتان صحيحتين ولا إشكال فيهما، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل امرأة أرضعتني عدة مرات وهي لا تعلم العدد وحاولت التذكر لكن دون جدوى، فهل أنا محرم لها ولبناتها؟ أثابك الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام إمام الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت خمس رضاعات، فلا يجوز لك أن تعتبرها أما من الرضاعة إلا إذا ثبت أنها أرضعت خمس رضعات، خمس رضعات معلومات مشبعات. فإذا ثبت ذلك ثبت حكم المحرمية لها ولبناتها، وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه لا يجوز لك أن تحكم بثبوت الرضاعة، والله تعالى.
أسابقنا وفضيلة الشيخ، هل يجوز للإبن أن يغسل أمه وأخته؟
لا يجوز للإبن أن يغسل أمه. الرجل لا يغسل المرأة إلا في حالة واحدة وهي الزوج، أن يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجه، وذلك على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أنك مت لعائشة، قال لعائشة رضي الله عنها كما في حديث السنن، لو أنك مت لغسلتك وكفنتك. وهذا يدل على أن الزوج يغسل زوجته، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ومنكر عليه الصحابة، والمرأة تغسل زوجها لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم ينكر الصحابة ذلك. فلا يجوز للرجل أن يغسل المرأة إلا في هذه الحالة، ولا يجوز للمرأة أن تغسل الرجل إلا في هذه الحالة. وأن الإبن مع أمي فلا يغسلها، بعض يفعل بعض العوام فهما منهم يفعلون هذا، لأن عورة الأم ينبغي للغاسل أن يغسل منك الفرجين، وهذا من الجنس مع الجنس مع اتحاد الجنس أخف منه من عند اختلاف الجنس. ولذلك إذا لم توجد امرأة تغسل المرأة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلى النسوة أن يغسلن بناته، فغسلت زينب رضي الله عنها وأرضاها، غسلتها أم عطية وغيرها من الصحابيات رضي الله عنهم، ولم يغسلها أحد من قرابتها الذكور. وكذلك بالنسبة للرجل لا يغسله النساء، وبناء على هذا لا يجوز للأخ أن يغسل أخته، يتولى النساء أمر النساء والرجال أمر الرجال. فإن لم يوجد امرأة، توفيت امرأة بين الرجال، يمنت إنمها بالمحرم ثم صلي كفنت وصلي عليها، صلف في ثيابها وصلى عليها ولا تغسل. وهكذا الرجل إذا مات بين النساء ولا زوجة له ولا وليس هناك رجل، فإن النساء يقومن بالتيمم يمموه، ثم بعد ذلك يدرج في ثيابه ثم يصلى عليه. لا يتولى النساء أمر الرجال ولا الرجال أمر النساء، على التفصيل الذي ذكرنا في كل جماهير السلف والخلف، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، العشرة بالمعروف تتعدى اقتصار الزوج على بذل الواجب في النفقة والرعاية فقط لزوجته، بل تكون بمعاني عليا، فكيف يمكن لي أن أحقق العشرة بالمعروف؟
العشرة بالمعروف من أعظم الدعائم التي تقوم عليها السعادة الزوجية، ومن أراد أن يحقق هذه العشرة فليقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت سنته عليه الصلاة والسلام إلا امتثالا للقرآن، قد كان عليه الصلاة والسلام لا يقدم أمرا ولا يؤخر غيره إلا بكتاب الله عز وجل. فمن أراد أن يكون معاشرا لأهله بالمعروف فلينظر إلى أوامر الله جل جلاله وإلى ما ندب الله إليه من الإحسان والبر والصلة والعفو والصفح والتجاوز وحسن النية وغير ذلك من الأمور التي تعين على سلامة العمل. وكذلك ينظر بعد كتاب الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستلهم منها المواقف الجليلة والحوادث الجميلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبه وزوجه، وكيف كان أبر الأزواج بأزواجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأصل أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يصل إلى الكمال ما لم يكن نقي الصبر. الدعامة الأولى نقاء سلامة الصبر، ولذلك لن تجد إنسان يستقيم على طاعة الله أو يهتدي فينال كمالات هذا الدين إلا بسلامة الصدر. وما إن يتغير قلبه ويكون في أي دخل أو درن من أدران الجاهلية إلا أثر على عمله وقوله. أهم شيء يبدأ به الإنسان سلامة صدره، ولذلك من دخل إلى بيت الزوجية سليم الصدر نقي السريرة فإن الله يبارك له في ظاهره، فمن أسر سريرة أظهرها الله في قلبه وعمله وظهر في علانيته في معاملته. الشخص الذي يكون، وانظر هذا مع الناس، الشخص الذي يعاشر إخوانه ويكون مع إخوانه طلاب علم أو غيرهم أو ملتزمين أو مهتدين وهو لا يفرق بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والغني والفقير، سليم الصدر نقي الصدر، تجده في أكمل ما يكون الأخ مع أخيه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت وما تفسد إلا بمعصية الله، فإن أدخلها الحقد والحسد واحتقار الناس وانتقاص الناس ودخلها سوء الظن والتهم ونحو ذلك ساء كل شيء. فالرجل إذا دخل بيت الزوجية وهو يفكر، أول ما يفكر أن زوجته نعمة من الله أنعم بها عليه، وأنه يحتقر نفسه يقول من أنا حتى تأتيني هذه المرأة الصالحة إذا كانت امرأة دينة أو على الأقل تحافظ على واجباتها، يقول الحمد لله الذي رزقني هذه المرأة على هذا الخير والاستقامة، إذا كانت قريبة قال الحمد لله الذي سخر لي من أصل به رحمي وأبلها بدلالي، ودخله نقي الصدر ويحس أنها نعمة أنعم الله بها عليه وأن المنبغي عليه المحافظ على هذه النعمة، وينظر إلى هذه النعمة نظرة الصفاء والنقاء والمودة، وكما أخبر الله عز وجل مودة ورحمة، فدخل بسلامة الصدر والأسس التي تنبني عليه العيش بالمعروف موجودة في قلبه وقالبه، بارك الله له في قوله وعمله. فهو إذا دخل إلى بيت الزوجية في أي ساعة يحس أن أي معروف أو أي عمل تقوم به المرأة لا يستوجبه عليها، فإذا دخل فوجدها طبخ الطعام أكبر من هذا ورمى لها بالكلمة الطيبة وقال جزاك الله كل خير وبارك الله فيك، فدعا لها وهي ردت له دعوة بالخير وأكبرت منه إكبارها للمعروف فأحبته وعرفت أن عنده الإنصاف وأنه سليم الصدر لها. ولكن العكس إذا دخل وهو يظن أنه يستوجب عليها الحق وأنها في الأجيرة عنده وأنها دونه وأنها أحقق، جعل ينظر إلى نفسه نظرة الكمال ونظرة أنه يستوجب عليها، فعندها تسوء أخلاقه ويسوء قوله ويسوء عمله. ولذلك ثبت عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد طعاما وضع بين يديه صلوات الله عليه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا حينما ينظر عليه الصلاة والسلام نظرة التواضع ونظرة الإكبار من أهله وزوجه. المرأة الصالحة إذا نظر الإنسان إليها زوجة له والفتن فيها من كل جانب، تذكر أن الله رحمه بهذه المرأة الصالحة، فكان أول من يعينها على صلاحها وتقواها لله عز وجل، يعينها بالكلمة الطيبة بالابتسامة بإظهار السرور. والله إن العبد يشتري رحمة الله عز وجل كما أنه رافع المسادق بالابتسامة يبتسم بها في وجهها لله عز وجل. ولذلك حرص أسأل الله إبليس على الدخول بينك وبين كل قريب، فالابتسامة حلال ومحبوبة وطيبة إلا إذا كانت في القريب منك. ويقال لك لا تبتسم للزوجة، إنك إن ابتسمتها إليها أحسدتها، ولا تفعل كذا وافعل كذا وكذا، فيصبح المعروف منكم ويصبح الشر خيرا والخير شرا. كل هذا نسأل الله سلامة هذه السوء القلب. إذا دخلت في هذه الأسس وهي سلامة الصدر ونقاء الصدر، وأن تحس أن الله أنعم عليك بنعمة شكرتها. ودائما إذا أحس الإنسان أن زوجته نعمة شكر هذه النعمة. ولذلك يقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا عرفت قدر من هي الزوجة وما قدرها، وأن بنات الناس ما جاءوا إلى بيتك ليهان، وأن حرمات المسلمين ما دخلت إلى بيتك لكي تذل، وإنما لتكرم لتعز وتحسن إليها حتى تقابل بالإحسان، عند يجب أن يسلم الزوج والزوجة. وطبعا العشرة بالمعروف أقوال وأفعال، إذا سلمت الشرائط صلحت الظواهر، وذكرها الله جل وعلا مطلع على الضمائر. ولا يمكن أن تذكر علانية الإنسان أو يكون محبوبا بين الناس وهو والعياذ بالله خبيث السريرة أبدا. ولذلك قالوا: لا يسود الحقود، فالشخص ولا يسود الحسود. قال: لا يمكن أن تجد إنسان يحسد الناس ويعطيه الله السجدة. لا يسود الناس حتى ولو كان مع أهله وزوجه، لا يمكن أن ينام السجدة ولا ينام الكمال ولا العشرة بالمعروف إلا إذا كان سليم الصدر، نقي النفس، مهذب الأخلاق، طيب المعدة. فإذا وفق الله له بسلامة الصدر رزقه العشرة بالمعروف. كيف تكون هذه العشرة؟ اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ هذه السيرة وحده متأملا متفكرا متدبرا كل حدث يقع بينه وبين زوجه. والله إن القصة الواحدة من قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كنا نتذاكر العلم، والله إن لأمضي فيها ثلاثة أيام أقرأها المرة بعد المرة بعد المرة. كل ما تقرأ تجد فيها غير الذي كنت تراه من قبل، مما فيها من الخير والبركة والمواقف الجميلة والمعاني الكريمة. لأن الله سبحانه وتعالى لم يشهد من فوق سبع سماوات بكرم خلق هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبده، وإنك لعلى خلق عظيم. فما نال هذه العشرة بالمعروف إلا بالخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه. ولن تستطيع أن تكون بالعشرة بالمعروف بينك وبين زوجك إلا إذا عظمت حرماتنا وأخذت تنظر إلى الأسس التي أوجب الله عليك أولا فتؤديها كاملة. بعد ما تؤدي الواجبات تنتقل إلى الكمالات. ودائما يوصل الإنسان أن لا ينظر إلى نفسه نظرة كمال، دائما تتهم نفسك بالنقص وتتهم نفسك بالتقصير حتى يكمل الله نقصه ويجبر كسره. والموفق من وفقه الله. سل الله عز وجل وأكثر من الدعاء، وقل اللهم إني أسألك حسن الخلق لأهلي وزوجي وللناس أجمعين، وتسأل الله عز وجل بحسن أخلاقه، وقل اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها، لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. الوصية الأخيرة مما يعين على العشرة بالمعروف والإنصاف والعدل، فأي موقف تحس أنك أخطأ فيه تراجع في نفسك وتستدرك في خطأك وتخاف أن الله عز وجل فيما يكون منك من التقصير. فإذا وفقك الله عز وجل لهذه السلامة الصدر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو جئنا نتحدث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم المعروف منتهى حديثه، ولكن نقول قراءة السيرة ثم وفقت بعد ذلك إلى أنك دائما لا تنظر نفسك نظرة كمال، وإذا وقع منك الخطأ أصرحت فإنه لا يزال لك من الله معين وظهير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يعيننا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك.